الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في مضى الحديث التاسع من أحاديث كتاب الأطعمة. قال المؤلف رحمه الله عن زهدم ابن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له هلم، فتلكأ، فقال له هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. ذكر المؤلف رحمه الله عليه في هذا الكتاب، كتاب الأطعمة، جملة من الحيوان الذي دلت الأدلة على حل أكله، وهكذا ذكر بعض ما يحرم أكله من الحيوان. والأصل في الحيوان أنه يحل أكله إلا ما دلت أدلة الشريعة على تحريم أكله، وكل ما جاء الدليل على تحريم أكله فإنه من المحرمات، كلحم الخنزير والميتة والمذبوح لغير الله عز وجل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فهذا بما حرمه رب العالمين سبحانه. وهكذا لحوم الحمر الأهلية حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، كما دلت على ذلك الأدلة السابقة التي مرت معنا في هذا الكتاب، في كتاب الأطعمة. وهكذا مما يحرم كل ذو ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كما جاء في صحيح مسلم بن عباس رضي الله عنه قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وجاء أيضا في حديث أبي ثعلبة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم. فكل ما كان كذلك فهو من المحرمات، كل ما كان من ذوي النيب من السباع أو من ذوي المخالب من الطير فإنه مما حرم ولا يحل أكله. فسباع الطير وسباع الحيوان يحرم أكله، وإن حصل خلاف بين العلماء هل ذلك مما يحرم أو يكره، وجمهور العلماء أن ذلك مما يحرم، وذهب الإمام مالك إلى كراهة ذلك، والسنة تدل على التحريم. وهكذا حصل نزاع بين العلماء في بعض الحيوان من ذوي الأنياب، ومن ذلك الضبع الذي يسميه الناس العرجة. فالضبع حصل فيه النزاع بين العلماء هل يحل أكله أو لا يحل، فمن ذهب إلى تحريم أكله قال هو من ذوي الأنياب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع. وهذا مذهب أبي حنيفة، وأما الإمام مالك فمذهبه كما هو معلوم في ذوي الأنياب من السباع الكراهة مطلقا، وذهب إلى حل أكل الضبع من الأئمة الأربعة الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله، ونقل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة وعروة وعكرمة. وحجة هؤلاء حديث جابر الذي جاء في المسند وفي السنن، قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الضبع فقال: هو صيد، وإذا صاده المحرم فعليه كبش. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الضبع صيد، والصيد يطلق على ما يحل أكله، والجزاء إنما يكون في الحيوان الذي يحل أكله الذي يسمى جزاء الصيد. ولهذا فإن من قتل ما لا يحل أكله فإنه ليس فيه جزاء، فالجزاء إنما يكون في الحيوان الذي يحل أكله، وهو الذي يسمى بجزاء الصيد. أما الحيوان الذي لا يحل أكله ليس فيه جزاء، وإن كان لا يشرع للمحرم أن يقتل حيوان لا يحل أكله إلا لسبب شرعي، لكن على كل جزاء الصيد يكون في الحيوان الذي يجوز أكله، والصيد يطلق على الحيوان الذي يحل أكله. فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يدل على حل أكل الضبع، وأخذ بهذا كما عرفنا جماعة من الصحابة ومن التابعين، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد. وقد أراد جماعة من العلماء الجمع بين هذا الحديث وبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع، فمنهم من قال هذا من قبيل العام والخاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع ويخص من ذلك الضبع، لأن السنة جاءت بحله فيكون من قبيل العام والخاص. ومن أهل العلم من قال الضبع صيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صيد لا يحل أكله، أخذا بحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع، وهذا كلام متناقض، فإذا كان لا يحل أكله فلا يدخل في مسمى الصيد، أما صيد ولا يحل أكله فهو من الكلام المتناقض، ومثل هذا لا يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قول فاسد لما فيه من التناقض، والكلام المتناقض لا يصدر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالصيد هو الذي يحل أكله، أما صيد ولا يحل أكله فإن كان لا يحل أكله فلا يكون صيدا، وإذا كان صيدا فيحل أكله. أما الجمع بين معنيين متناقضين بدعوى الجمع بين الحديثين فالأدلة لا يجمع بينها بمعاني متناقضة، فهذا الجمع من الجمع الذي لا يستقيم. ومن أهل العلم من قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، وقيد ذلك بقوله من السباع، والسباع هي الحيوانات التي تعتدي بطبعها كالأسد والنمر والفهد، فالسباع تطلق على هذه الحيوانات وعلى أمثالها. وأما الضبع فليس بسبع لا شرعا ولا لغة ولا عرفا، وهذا الذي قرره وذهب إليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وذهب إلى أنه لا يدخل في مسمى السباع. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن كل ذناب مطلقا، وإنما قيد ذلك بكون ذناب من السباع. فذهب رحمة الله عليه إلى هذا المذهب، وأن الضبع لا يدخل في مسمى السباع. وعلى كل، حديث جابر رضي الله عنه يدل على حل أكله، سواء قلنا لا يدخل في مسمى السباع أو قلنا من باب العام والخاص. خلاصة القول أن حديث جابر يدل على حل أكله، وكون الشخص يستقدر ذلك، من استقدر شيئا تركه، والحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد استقدر النبي عليه الصلاة والسلام الضب ولم يحرمه على الناس. وهكذا حصل النزاع بين العلماء في الثعلب، هل يحل أكله أو لا يحل؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى حرمة أكله كأبي حنيفة، ومذهبه فيه كمذهب في الضبع، وهكذا الإمام مالك على كراهته كمذهبه في الضبع وفي كل ذي ناب من السبع. وذهب إلى حل الثعلب من الأئمة الأربعة، الإمام الشافعي وأحمد، وذهب إلى ذلك جماعة من التابعين كقتادة وطاووس وأبي ثور. ومن ذهب إلى تحريم الثعلب احتج بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع. ومن قال بحل أكله قال الثعلب لا يدخل في السباع، إذا لم يدخل الضبع في السباع فكيف يدخل الثعلب في مسمى السباع؟ والأصل هو حل، نعم هو حل أكله، والحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالأظهر فيه هو حل أكله. وهكذا اختلف العلماء في الفيل، هل يحل أكله أو لا يحل؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى تحريم أكل الفيل لأنه من ذوي الأنياب ونابه من أكبر الأنياب، ومنهم من علل ذلك باستخباثه، ومنهم من علل ذلك بأنه ليس من طعام المسلمين. وأكثر العلماء على تحريم أكله، وذهب إلى حل أكله بعض أهل العلم كالشعبي وابن شهاب الزهري والإمام مالك في رواية. والأصل هو حل الأكل وحل الحيوان، إلا ما دل الدليل على تحريمه. والقول بأنه من ذوي الأنياب كلام صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم كل ذي ناب، وإنما حرم كل ذي ناب من السباع. والفيل لا يدخل في مسمى السباع لا شرعا ولا لغة ولا عرفا، فلا يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع. بقى قول من يقول أنه من المستخبثات، فالجواب أن الاستخماث الطبعي لا يدل على التحريم الشرعي، وقد استخبث النبي عليه الصلاة والسلام أكل الضب وما حرمه، فمجرد الاستخباث الطبعي لا يدل على الحرمة الشرعية. والقول بأنه ليس من طعام المسلمين أيضا ليس بحجة شرعية، فليس هناك دليل يدل على أن ما لا يأكله المسلمون فهو من المحرمات، والحرام كما عرفنا ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وليس هناك حجة قوية تدل على حرمة لحم الفيل. فالأصل هو حل أكله، وهكذا اختلف العلماء في سباع البحر، اختلفوا في سباع البحر كالتمساح، فهناك من أهل العلم الذهب إلى حرمته كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي وأبو حنيفة، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى حل أكله كالإمام مالك، وهكذا هناك من أهل العلم من حرم غير التمساح من سباع البحر كالدلفين وسمك القرش، وهذا الذي عليه علماء الشافعية فيحرمون أكل الدلفين ويحرمون سمك القرش، والإمام مالك رحمة الله عليه يحل جميع ذلك، وأبو حنيفة مذهبه في ذلك من أشد المذاهب تضييقا، فإنه لا يجيز إلا السمك من حيوان البحر. والأصل مع من قال بالحل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة الحديث المشهور: هو الطهور ماءه، الحل ميتته، ولم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بالسمك، ولم يقل الحل ميتة سمكه، ولم يخص نوعا من أنواع الحيوان من حيوان البحر. فالأصل في ذلك الحل، والسباع إذا أطلقت المراد بها سباع البر، فالأصل مع من قال بحل ذلك، ومن أفتى بتحريم ذلك يحتاج إلى بينة ظاهرة قوية. طيب، على كل عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، فهذا هو الأصل، لكن حصل النزاع كما عرفنا في بعض المسائل، هل وفي بعض الحيوان هل يدخل في السباع أو لا يدخل، هل يتناوله النهي أو لا يتناوله النهي. فمما يحرم من الحيوان كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهكذا مما يحرم من الحيوان ما دل الدليل على نجاسته، ما دل الدليل على نجاسته، فالحيوان النجس لا يجوز أكله. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اللحوم الجلالة مع أن النجاسة طارئة، فكيف إذا كانت النجاسة عينية؟ فهذا أولى بالتحريم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن لحوم الحمر الأهلية رجس، والرجس هو النجس، فلا يحل أكلها. وقد دلت الأدلة على نجاسة الكلب، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وإذا كان اللعاب هو أطيب ما فيه من نجاسات فغيره بطريق الأولى، فالكلب نجس، وما كان نجسا فإنه لا يحل أكله. وهكذا السباع عموما نجسة، والشيء قد يحرم من عدة أوجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وهي أيضا نجسة. ويحرم الشيء كما عرفنا وقد يحرم الشيء من أوجه متعددة وبأدلة متعددة. وهكذا مما يحرم من الحيوان ما نهي عن بيعه وعن ثمنه، فما نهي عن بيعه وعن ثمنه فهذا دليل على حرمته، إذ لو كان يحل أكله لأذن النبي عليه الصلاة والسلام ببيعه من أجل الأكل، فإنما حل أكله حل ثمنه، فما حرم بيعه حرم أكله. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب والسنور وهو القط، كما جاء في حديث جابر في مسلم أن أبا الزبير سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت أحاديث أخرى في الصحيح وفي غير الصحيح. فالكلب لا يحل أكله لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعه ولما سبق أيضا. والسنور الذي هو القط لا يحل أكله لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمنه، وكما عرفنا أن ما جاز أكله جاز بيعه، وما حرم بيعه حرم أكله. وهكذا ما نهي عن اقتنائه فيحرم أكله كالكلاب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتنائها وهذا يدل على خبثها. والكلب كما عرفنا دلت الأدلة الكثيرة على حرمة أكله، فيحرم أكله لحرمة اقتنائه ولحرمة ثمنه ولنجاسته ولغير ذلك. وهكذا مما يحرم من الحيوان الحيوان الذي فيه ضرر، إما على البدن وإما على الأخلاق، وهذا هو الخبيث الذي نهى عنه رب العالمين سبحانه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبيث ما فيه ضرر راجح أو مساو، إما على البدن وإما على الأخلاق، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله. وإن كان هناك من أهل العلم يقول الخبيث ما استخبثه أهل الحجاز كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، ومنهم من قال الخبيث ما استخبثه العرب كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، وهذه أقوال ليس عليها حجة شرعية أن الخبيث ما استخبثه أهل الحجاز أو الخبيث ما استخبثه العرب. وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم هو القول الصحيح أن الخبيث ما فيه ضرر إما على البدن وإما على الأخلاق. على الأخلاق كالسباع، فإن الشخص يتأثر بمطعومه، ومن اعتاد أكل السباع أورثته القوة الغضبية، قوة البغي والانتقام، فالحمى السباع تؤثر على الأخلاق. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع. وما فيه ضرر على البدن كذوات السموم كالعقارب والحيات وغير ذلك من الحيوانات السامة، فإنها محرمة لما فيها من الضرر. وهكذا إذا كان ضررها من غير السموم، فما كان فيه ضرر على البدن أو على الأخلاق فإنه من جملة الخبائث ولا يجوز أكله. على كل الباب في ذلك واسع، ونتمم الكلام بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى تحفة الطالب والجليس.